بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
آخر ما انتهينا إليه أنه لا بد من أن نحكم عقولنا ونستفيد من كل الأدوات التي تتيسر لدينا لملاحظة الكون بظواهره بأجزائه الكبيرة والصغيرة، بملاحظة أنفسنا نحن لأننا جزء من هذا الكون، من أجل أن نستطلع الحال ونصل إلى رؤية صائبة ملائمة لمعطيات الفكر. وأيضا سؤالنا الأساسي ونحن نشهد هذا الكون بحواسنا، نعرفه بشكل مباشر، ما هي بداية هذا الكون؟ هل لهذا الكون من خالق أو لا؟ وإذا كان له من خالق فما هي صفات هذا الخالق التي يمكن أن نعرفها من خلال هذا الكون؟ لو خرجنا نحن في رحلة في الصحراء ولم نكن نرى إلا الرمال تحيط بنا من كل جانب، ثم من بعيد بعد رحلة طويلة مضنية لاحت لنا معالم أطلال، آثار خرائب، اقتربنا منها، ربما البعض لا يهمه شيء إلا أن يتفيأ ظلالها ولا يعنيه الأمر بأي شكل من الأشكال، لكن ربما من عنده فضول المعرفة، حب الاطلاع، أو من يكون مهتما بأن يطمئن أن هذا المكان ليس فيه خطورة، ليس فيه ضرر، أو ربما هذا المكان يمثل كنزا من الكنوز، ربما يكسب من ورائه الكثير، سيندفع ليراقب كل حجر، كل أثر، كل نقش، كل حرف، ويحاول تحليله حتى يصل إلى النتيجة. صحيح؟ هل نقبل من أحد أن يقول إن هذا البناء، وإن كان هو عليه آثار الخراب، أن هذا البناء الذي واضح عليه أنه متداعي، آثار خريبة، هل نقبل من أحدنا إذا قال إن هذا البناء ربما يكون قد تحقق بسبب حركة الرمال العشوائية، تجمعت فيها بعض الرمال على الرمال والتراب على التراب ثم تشكل بهذه الهيئة التي فيها شيء من النظم؟ هل نقبل هذا التحليل؟ زين، احنا الآن نفترض عندنا رحلة، هذه رحلة الحياة، وأمامنا في هذا الكون فرصة لكي نتعرف على خالقه. ماذا أعددتم لنا؟ نعم، نسمع منك ابتداء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا ممكن الاسم تقولوا قبل ما تكلموا،
احنا
مشكلة تعرف عليكم هاي بالنسبة لنا شيء عزيز، يعني انتم اعزاء.
مهند هاني من
نعم.
مهند هاني،
اهلا وسهلا.
اولا هو وجوبية ان يكون لكل شيء خالق، هذا اول شيء، فكيف نستدل بان الخالق لهذا الكون هو الله سبحانه وتعالى؟ بطبيعة الحال انه كل شيء يجب أن يكون له خالق، فمن غير الممكن أن نقول مثلا هذه الملعقة أنه خلقت من تلقاء نفسها وأنها تجمعت أو إلى ما أو بتفاصيلها أنها صارت من تلقاء نفسها. هذا يعني إذا إحنا كنا الملعقة ما نقبل أنه صار هيك، فكيف بهذا الكون العظيم بجميع تفاصيله وبنظامه، فكيف نقبل بأن نقول أنها صارت بالصدفة؟ فبالتأكيد هنالك خالق خلقها وهو الله سبحانه وتعالى. هذا أول شيء.
ثانيا بعد عندك إضافة؟
ثاني شيء شلون نستدل على صفات الله سبحانه وتعالى؟
نعم،
احنا عرفنا ان الكون هو الله خلقه الله سبحانه وتعالى بجميع تفاصيله وبنظمه وما إلى ذلك. فإذا كان هذا الكون بعظمته، فإذا كان الكون هو أحد خلائق الله سبحانه وتعالى وهو كبير وواسع إلى هذه الدرجة، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي خلقها؟
نعم،
إلى أي عظمة، إلى أي قوة وما إلى ذلك؟
نعم، احنا الآن كل واحد منكم ربما يكون قد لفت انتباهه شيء خاص، بحيث هذا يسبب له الإيمان بوجود الله، يعني بوجود الخالق. خلينا الآن ما نريد نقول الله وكذا، ننتظر حتى نتحرك بالخطوات البحثية، لأن احنا الآن مثل ما اتفقنا بحالة إعادة حساباتنا. ولكن هي كلمة الله هي معناها هذا الوجود الغني الحاوي لكل صفات الكمال، الغني عن غيره، صحيح؟ هذا هو معنى هذه الكلمة، وإن كان ربما هذا التعريف الكلمة هي واضحة أكثر من تعريفنا لها، لأن كلمة واضح معناها، لكن مع ذلك احنا نقول هذا هو مقصودنا. الآن كل واحد عنده إضافة، بالتأكيد هي أصل فكرة أنه هناك كون وهذا الكون فيه انتظام، هو هذا يدل على أن هذا الأمر لم يحصل عشوائيا. لكن ربما في نظر بعضكم بعض الأفكار المحددة والمعينة وبعض التفاصيل هي لفتت انتباهه وجعلته أشد إيمانا بالله عز وجل، فليقلها. أتحفونا. نعم تفضل سيد علي. مو سيد حسين، ابن سيد علي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في محكم كتاب العزيز: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
لموسعون.
لموسعون. نعم.
لموسعون. وقد أثبت العلم الحديث أن السماء تزداد سعة باستمرار. فمن أخبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الحقيقة في تلك العصور المختلفة؟ هل كانوا يملكون تلسكوب أو أقمار صناعية؟ كلا. أم أنه وحي من عند الله خالق الكون العظيم؟ أليس هذا دليلا قاطعا على أن هذا القرآن حق من الله؟
نعم، هذا دليل. هذا دليل على ماذا؟ على أن القرآن من الله. إحنا وين بحثنا الآن؟ نريد نعرف أنه الكون كيف يدل على وجود خالق له، صحيح؟ خلي ركز على بحثنا، وهذا بعدين راح نحتاجه، كلامك أيضا نحتاج، أيضا مفيد، لكن هذا نأجل الرحلة إلى وقته. زين.
سيدنا قال الإمام الصادق عليه السلام: كان عرشه على الماء والماء على الهواء والهواء لا يحد، ولم يكن يومئذ خلق غيرهما، والماء يومئذ عذب فراد، فلما أراد أن يخلق الأرض أمر الرياح فضربت الماء حتى صار موجا فصار زبدا واحدا.
سيدنا عزيزي، أنت احنا ايش قلنا؟ أنت ما شاء الله دقيق وذكي. احنا قلنا هذا الكون، ما قلنا نروح للروايات، بعدين نجي للروايات والآيات. هذا الكون يعني هذا الوجود اللي محيط بينا، شنو اللي لفت انتباهنا به اللي دل على وجود خالق له؟ خليك وياي. زين، مو احسن؟ ايه شوي انا صعب بالتدريس يعني، الله يساعدكم. نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حسين يوسف. سيدنا، ما ورد حين سئل الإعرابي عن وجود الخالق قال: أثر البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، أفسماء ذات بروج وأرض ذات فجوج لا يدلان على اللطيف الخبير. الدليل آخر حينما نأتي إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا وآلهما أفضل الصلاة والسلام، حينما أراد أن يعرف وجود الخالق كما ورد في القرآن، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفلت قال.
هذا هم بيها تعقيد. رجاء أعيد سؤالي، أنا يعني وياكم شوية تعبكم بس هذا اللي مصلحتكم. نرصد ظواهر كونية منها يزداد إيماننا، ما أقبل بغير ذلك.
النظم الكونية،
أما رواية وأعرابي هذا بيها دلالة تنفعنا، لكن اللي كان مطلوب بالسؤال شنو هو؟
وجود الكون.
احنا مو بس على السادة نجور، حتى عليكم.
زين، جزاك الله خير سيدي.
شو نريد حتى نكون دقيقين؟ احنا نريد ظواهر في هذا الكون، أجزاء من هذا الكون هي تدل على وجود خالق لها. انتو خلي شوية نتكلم أكثر حتى يصير الأمر واضح، لو لا بدت الإشارات تريد تتكلم يعني. يلا أسمع منكم، وإذا هذا ما كان نناقشكم بعد. تفضل نكمل، نرجع لكم إن شاء الله. نعم.
الآيات الموجودة في السماوات والأرض
شنو مثلا؟ طيني مثال.
مثل دوران القمر حول الأرض، ودوران الأرض حول الشمس.
نعم.
والليل والنهار.
نعم.
والجبال والبحار.
شنو هذه تدلك على ماذا؟
على وجود خالق ومدبر له.
على وجود خالق.
نعم.
خلق هذه الحركة، لو خلق هذه الموجودات.
هذه الموجودات وهذه الحركة يعني.
وهذه الحركة. زين، هذا الكلام أكو ملاحظة عليه؟ خلي نشوف أنتم بيناتكم إذا عندكم مناقشة. عندك مناقشة إليه؟ بس نسمع مناقشاته. أنت اسمك ما قلته؟ عباس. منو عنده مناقشة العباس؟ خلي تفضل. يبدو الكل مقتنع، أنا هم معهم مقتنع، بس قلت خاف واحد عنده مناقشة. زين، أنت عندك إضافة؟ نعم. الآن عباس إيش قال؟ قال إحنا عندنا حركة، هذه الحركة منظمة جدا، صحيح؟ هي حركة القمر حول الشمس، حول الأرض، ثم حركة الأرض حول الشمس. هل يعقل أنها تنتظم بهذا الشكل الذي مرت عليه القرون بعد القرون بدون أن يكون هناك وجود قبلها هو الذي أوجدها ثم جعلها تنتظم وتتحرك بهذه الطريقة؟ معقول هذا؟ ممكن؟ هذا الكلام وجيه جدا، وهذا يكشف لنا عن وجود ماذا؟ عن وجود خالق قد خلق هذا الكون، لأن هذا مو معقولة. هي الأرض وحدها ما تقدر تخلق نفسها، ولا تقدر تخلق القمر، ولا تقدر تنظم القمر يدور حولها، ولا تقدر هي تنظم الشمس، ولا تقدر هي تنظم. زين، أكو الشمس خلقت الأرض أيضا نفس المشكلة، لأن هي الشمس أيضا عندها حركتها، صحيح لو لا؟ إذن لابد أن هناك شيء خارج هذه الأمور، هذا الذي هو خلق هذه الأشياء بدقائقها وتفاصيلها، ثم أيضا نظمها بهذا المستوى العجيب الدقيق من التنظيم. نعم. وأيضا الليل والنهار وإلى آخره، إذن الظواهر الطبيعية. نعم، عندك شيء من هذا القبيل؟ نعم. يلا تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أولا علي مؤيا ستار.
أهلا وسهلا.
مثل ما تفضلت قبل ما نبدأ بالحديث، قلت إحنا بالصحراء إجينا على مدينة خربانة، افترضنا فرضية أنه يمكن التراب بواسطة الرياح كونت هذه، بس هذا الفرضية رفضناها. فالكون هم هيجي اكو مواد، بس شلون يعني تكونت؟ هذه الفرضيه ما نقبلها، وهذا يدل على ان هناك خالق خلق هذه.
فشنو اللي لفت انتباهك اكثر شيء من هاي الظواهر الكونيه والموجودات في الكون؟
هو يعني
اللي اثر عندك في وجدانك بدرجه اكبر شنو؟
تكون هذا الكون
يعني بشكل عام.
نعم
نعم، هذا جيد، بس اذا ناخذ امور محدده بعد افضل. نعم، عندك شيء محدد؟ نعم.
اللي لفت انتباهي أنه هناك راعي ومدبر لهذه الأمور. زين، ويستحيل ويستحيل.
أي ظاهرة لفتت انتباهك؟ أنت ميش تروح للنتيجة رأسا، إحنا نريد نقول أي شيء اللي خلاك توصل إلى هذه النتيجة.
سيدنا، السبب الرئيسي اللي خلاني يعني لفتت
هو
الدقة.
الدقة في ماذا؟
الدقة في مثلا تعاقب الليل والنهار. نعم. وحركة الشمس وما إلى آخره، ويستحيل أن نؤمن بأنها خلقت بالصدفة.
جميل.
أي.
نعم. بعد أنت أخذت وقت فرصتك، خلينا نعطي فرصة للآخرين. نعم، إن شاء الله بنرجع لكم إذا البقية ما عندهم شيء. بعد ما حد عنده إضافة؟ نعم تفضل.
يعني ما يلفت النظر هو وجود الإنسان ويعلم يقينا أنه لم يخلق نفسه.
جميل.
وكذلك أباه وجده أي يعني لم يخلق أحد نفسه.
صحيح.
فهذا يدل على أنه وجود خالق وهو لم يخلق.
صحيح. هذا أيضا ملاحظة مهمة. كل واحد يبدأ بنفسه فيفكر أنه من يمكن أن يكون خلقه؟ هو نفسه خلق نفسه؟ مستحيل، لأن الخالق لابد يتقدم على المخلوق. أبوه قد خلقه، أبوه في بعض الأحيان يعني عاجز عن أمور هواي أبسط من هذا، صحيح لولا؟ فإذا هو مو قادر على أن يعني خلقه أكيد. زين، من الذي خلقه؟ لابد أنه يوجد أحد هو الذي أوجد هذا الوجود ودبره ونظمه وحدده. بعد عندنا إضافة؟ تفضل. الاسم الكريم لا تنسوا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عقيل. سيدنا لو نأخذ الإنسان كعينة. نبدأ مثلا العين.
نعم.
جميل. هو لو نأخذ مثلا العين يعني أدق كاميرا في العالم هسه ما يقدر يشتغل مثلا الإنسان فرضا هسه العمر الطبيعي للإنسان خل نفترض 70 سنة.
نعم.
هاي الدقة بهاي الوضوحية بهاي الاستمرار يعني المدة.
نعم.
يعني مستحيل يعني أي شيء غير الله سبحانه وتعالى ما يقدر يعطيك هذا العين مثلا.
نعم.
والقلب كذلك.
نعم.
والدماغ هسه القابلية اللي عنده للحفظ لحد الآن العلم عاجز إلى أن تصل إلى أن تبتكر شيء بقدر ما يخزنه الدماغ والعقل.
جميل. حسن.
وهكذا.
سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يقول سبحان الله من أعماقه من يتطلع في آيات الله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كرار سمين. سيدنا يوجد نظريتين بالنسبة لتفسير الكون في العالم. النظرية الإسلام ونظرية الماركسية أو النظرية التي لا تؤمن بوجود رب العالمين. النظرية التي لا تؤمن بوجود رب العالمين.
احنا ما سألنا عن النظريات. احنا خلينا بسؤالنا بالضبط.
يعني يوجد
ما هي الظواهر؟ ارجع للسؤال.
نعم.
واطالب بجوابه فقط.
نعم سيدي.
ما هي الظواهر التي جعلتك تزداد ايمانا بالله عز وجل وبان لهذا الكون خالق؟ كل واحد عنده تجربة شخصية. واحد يقول انا هزتني العين اثرت بي. واحد يقول انا لاحظت معلومات عن الدماغ عرفت عجائب هناك هذا حيرني بقيت أنه أنا أشعر بأنه الله سبحانه وتعالى كم هو عظيم الذي خلق هذا الخلق. أنت شنو اللي هو لفت انتباهك؟
نعم سيدنا يوجد في الكون بحدود 450,000,000,000,000 مجرة.
نعم.
مجرة و 40,000,000,000,000 مجرة وكل مجرة يحتوي على 150,000,000,000,000 من النجوم.
نعم.
أبسطها هو الشمس والشمس كذلك يحتوي على كواكب وكل كوكب يحتوي على أقمار.
نعم.
فهذه العظمة الذي يفتر بدون أي تصادم وحركات الليل والنهار هذا دلالة على وجود الخالق وكذلك. نعم. نأتي إلى البعوض مثلا أبسط مثال البعوض.
جميل. فإننا نأخذ مثال أحسنت نأخذ مثال ضخم جدا.
نعم.
ثم نأخذ مثال ضئيل جدا وضعيف جدا.
ضعيف جدا.
أحسنت. أحسنت.
البعوض يحتوي على 100 عين في رأسي يحتوي على 6 من السجاجين السكينة ويحتوي على 3 قلوب. ويشعر الإنسان يكشف عن الإنسان بحدود على بعد 60 كيلومتر.
البعوض هذا شوي أتأكد من المعلومات.
نعم أرجو. سيدنا
أطالبك بالمصادر
إحنا من مجلات يعني. علمية سيدنا
يعني. إيه أنا أريد منك المصدر هذا لأن 60 كيلومتر هذا هو بعيدة يعني.
6 سكاكين يحتوي على مخدر يحتوي. نعم. على 3 أجزاء من
نعم بس هو بالتأكيد البعوض فيه في خلقه من العجائب يعني ما لعله لم يكتشفه الإنسان بشكل كامل هذا أنا معك تماما لكن هذه المعلومة أريدها منك بالدرس القادم
سيدنا وكذلك الذرة. نعم. سيدنا الذرة الذرة. نعم. يعني اكتشفه بالبداية يحتوي على إلكترونات كذلك. صح. يحتوي على النيوترون والبروتون.
صحيح. في النواة. نعم.
كلما تزداد العلم كلما تزداد الأجهزة التكبر مثلا خلال المجاهر الإلكترونية بين الذرة يحتوي على نيوترونات بيوترونات بروتونات وكذلك يحتوي على شو اسمه الآن علم غير قادر على الوصول إليه.
نعم.
مثلا ميزون وغيره أشياء صغيرة يفتر حول شو اسمه بأحجام صغيرة جدا بدون أي تصادم وبدون أي دلالة على وجود جميل. الخالق عظيم يعني.
جميل. إذن إحنا الآن وصلنا إلى نتيجة مهمة وأحسنتم جميعا يعني اللي ذكروا هذا الكلام، وأنا أظن أنه كل واحد منكم عنده إجابة يعني، ولكن هو جميل جدا أنه كل واحد عنده تجربته في البحث التي تجعله يخشع أمام الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون. ولكن هناك ملاحظة، وهي أن هذه العلوم، من الآن بعض صار تحدثنا عن بعض المعلومات، أن هذه العلوم التي وصلت إليها البشرية اليوم، هذه العلوم وهذا التصنيع الذي وصلت إليه البشرية اليوم في نفس الوقت معا، هذه العلوم شنو هي حقيقتها؟ اكتشاف لقواعد وقوانين هذا الكون وحقيقته ومركباته ودقائقه الصغيرة، صحيح؟ إذن كل واحد في مجال اختصاصه، ربما بعضكم هو مجاله مثلا طبي، واحد هندسي، أيا كان، كيميائي، مختبري، أي قسم من الأقسام، يأخذ الخلية فقط يدرسها، شوف بها عالم، ربما هو لو يقضي كل عمره يدرس عن الخلية هو يشعر نفسه أنه ما استوفى كل المعلومات التي توصلت إليها البشرية. إذن إحنا أمام ثورة المعلومات هذه التي نعيشها في عصرنا، والتي ربما لم يسبق لها عصر بشري في تاريخ الإنسانية. إحنا أمام كم هائل لا يمكن حصره للإنسان من المعلومات التي تكتشف لنا حقائق في هذا الكون تدل على عظمة خالق هذا الكون. إذن عصرنا فيه ثراء من حيث فرص الإيمان بالله. إذن أنت كلما تعلمت وعرفت في أي حقل من حقول اختصاصك التي تدرس الكون، هو نفس معرفتك راح تساعدك على المزيد من الإيمان بالله عز وجل. ثم نأتي إلى التصنيع. التصنيع يعني ماذا؟ والذي يصنع ماذا يفعل؟ يعني هو يوجد من العدم، لو هو يركب ويستفيد من قوانين، يركب، صحيح؟ يركب ماذا؟ شيئا هو خلقه أو لا؟ هو مخلوق من قبل غيره، هو خلقه. هذا من يجي يركب طائرة، وهي طائرة لها قوانين وكذا، فجأة نشوف هذا شيء موجود على الأرض، فجأة عنده به قابلية يعني يتحرك، فجأة يطير بين السماء والأرض، صحيح؟ هذا هو ماذا فعل؟ هو خلق طائرة، لو هو جمع واستفاد من هذه المعلومات وصهر هذا الحديد بطريقة معينة والفولاذ بشكل معين، ثم استفاد من التوازن، ثم استفاد من قوانين الجاذبية، ثم إلى آخره، واستفاد من بنزين الخاص لكل الطائرات، المحركات إلى آخره، كلها شنو حقيقتها؟ المركبة الفضائية شنو هي حقيقتها؟ هي أيضا مأخوذة من قوانين في هذا الكون، اكتشفها ثم بعد ذلك استفاد منها، صنعها يعني ماذا؟ جمعها، نظمها، ربما هي مادة معينة أعاد إنتاجها، نقاها من شيء، ركبها مع شيء آخر، استفاد من معادلات معينة. إذن العلم بمجاليه الاكتشافي والتقني التصنيعي، هذا الشرائح الكمبيوترية الصغيرة الإلكترونية، الشرائح الإلكترونية الصغيرة هذه في الحقيقة هو هناك قابليات في هذه المادة هو تمكن من أن يكتشف. إذن كل شيء في هذا الموضوع، كل شيء هو يمكن أن يكون فيه آية، يعني علامة، آية يعني ماذا؟ يعني علامة على أن هناك خالقا قد خلقها. هذا الخالق مو معقول أن يكون هو ضمن هذا الكون، يعني إذا كان ضمن هذا الكون راح يبقى السؤال نفسه، أنه هل يمكن أن يوجد بلا خالق؟ فلا بد أن يكون في هذا الخالق مواصفات، أو إحنا نعبر عنها علميا صفات. قد يكون أنتم بلغة الدراسة تقولون مواصفات، مو مشكلة، عباراتنا شتى، وحسنك واحد. وخلنا نجي إلى حسنه، إلى عظمته، نحلل الموضوع. أول ما نكتشف في هذا الخالق، لأن هذا الكون مو معقول هو يخلق نفسه بهذا الإتقان وهذا النظام، فإذا لابد ماذا؟ لابد أن يكون إلى خالق، صحيح؟ زين، هذا النظام يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن هناك من خلق هذا الكون. أنا راح نقف عند ملاحظة أرجو أن نركز فيها، لأن إحنا الآن بصدد أن نكتشف حقيقة هي أعظم حقيقة، فهنا كل ما تركز أنت تستحق القضية. عندنا سؤال، أنه هذا الخالق هل له خالق أو لا؟ إذا قلنا له خالق راح يبقى السؤال نفسه، هذا الخالق له خالق أو لا؟ إذا قلنا له خالق راح يبقى السؤال نفسه، صحيح؟ لابد أن نصل، ما دام الكون موجود لابد أن يكون كان هناك بداية. هذه البداية اللي هي أوجدت الكون ومنحته الوجود لابد أن تكون مستغنية في وجودها عن موجد. تأملوا بهذا الموضوع، لابد أنه نعطيه حقه من البحث. نضرب مثال، مثلا أمامي كوب من الماء، كأس من الماء، هذا الكأس إذا أفتحه أشربه الماء طيب زلال نقي، إذا أجي أضع فيه مادة فيها ملوحة أشربه أشوف تغير، صحيح؟ زين، أروح أفتش هذا الملوحة من أين منشأها، ربما أروح للمختبر أحلل هاي المادة أجد فيها عناصر عديدة، لابد أن هناك عنصر هو اللي هو منشأ الملوحة، صحيح؟ أو مركب عناصر لا بأس. زين، هذه الملوحة إذا اكتشفت منشأها لابد أنه تكون ملوحتها أيضا جاية من شيء آخر، لو لا لابد أوصل إلى منشأ، هذا المنشأ هو بذاته مالح، هل يعقل أن تبقى كل هذه الأشياء قد أخذت ملوحتها من شيء؟ هم إلى 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 متى؟ إلى إلى أي؟ إذا نقول إلى ما لا نهاية مو معقول، لابد أن يكون هناك بداية، لأن هذا بالنتيجة مالح الآن، وهو الملوحة بالنسبة إلى مو أساسية مو ضرورية، يعني هو محتاج إلى شيء وهبه الملوحة، صح؟ زين، مثل ما هذا المثال، مثال الملوحة، نجي إلى نفس الوجود، الوجود في مقابل العدم. هذا الكون هناك موجد له، شنو هو الموجد إلى؟ هذا الموجد هل هو غني بذاته عن موجد له هو بذاته؟ لو هو أخذ الوجود من غيره ما تقدر تقول، لا ما عندك غير أحد هذين الخيارين، إما هو غني عن أن يوجده أحد يعني هو الوجود بالنسبة له ضروري، وإما هو محتاج في وجوده إلى من يوجده، صح لو لا؟ وياي إن شاء الله مركزين؟ زين، فإذا قلنا لابد أن يكون هناك من يوجده، زين، ما بعده ما بعده ما بعده، إلى أن نجي نراقب كل الموجودات نقول عنه هل هناك من أوجدها أو لا. لابد أن نقول نعم هناك من أوجدها، لأن هي المفروض الوجود بالنسبة لها ليس ضروريا، يعني يمكن أن توجد يمكن أن لا توجد، ما دام يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد يعني ماذا؟ يعني تحتاج إلى موجد، صحيح؟ فلابد نوصل، لا يمكن أن نفسر هذا الكون اللي هو بالنتيجة موجود، لو كان الكون ما موجود نقول ما موجود ماكو شيء أوجده خلاص، بس احنا بالواقع نشوف أنفسنا موجودين وهذا محيطنا كله موجود، زين هذا شلون نوجد؟ هو بذاته الوجود ضروري إليه مو معقولة، ليش؟ لأنه هذا به هذا الإتقان وهذا الدقة، شلون هو يقدر؟ ما به هذه القابلية، هو مو ثابت متغير. زين، فإذا لابد هناك من أوجده، من الذي أوجده؟ هل الذي أوجده مثله محتاج إلى من يوجده أو لا؟ إذا كان هذا الذي أوجده محتاج إلى من يوجده، لابد أنه هذا أيضا أخذ الوجود من مصدر. لابد أن نكون بدأنا. هذه البداية راح تكون مستغنية عن أن يمنحها أحد من الوجود، لأن الوجود بالنسبة إليها ذاتي، يعني هو من ذاتها. إذا سامعين يقولون واجب الوجود، هذا معنى واجب الوجود، مو فد مصطلح فلسفي هو معقد، يعني هو لا يحتاج إلى موجد. شلون الملح هو واجب الملوحة، والضوء هو واجب الإضاءة، هو ضوء بعد هو بطبيعته، والبياض هو واجب الأبيضية، هو أبيض بذاته، صحيح لو لا؟ الواجب الوجود يعني ماذا؟ يعني الخالق الأول الذي أوجد الأشياء هو لابد أن يكون الوجود بالنسبة إليه ضروري، وإلا لو ما كان الوجود بالنسبة إليه ضروري إذن كيف وجد وكيف أوجد؟ لابد أن نرجع إلى بداية. إذن أول صفات أنه ماذا؟ أنه هذا الخالق لابد أن نوصل، ما نقدر نفسر هذا الكون الموجود المنظم، ما نقدر نفسره إلا بأن نفترض أن له خالقا. ذلك الخالق لا يحتاج إلى من يوجده، لابد من ذلك. بدون ذلك شو راح يصير عندنا؟ احتمالين، لو الكون ما موجود، هذا خلاف الوجدان، لو الكون موجود من أشياء هي كلها محتاجة إلى من يوجدها، مو معقولة. إذا كلها محتاجة إلى من يوجدها كيف وجدت؟ صحيح؟ فإذن لابد من ماذا؟ لابد أن نفترض أن هذا الخالق غني عن من يوجده، هو ما محتاج أحد يوجده. إذن هو وجود مختلف بعد، مو مثل وجودنا. إذن هو وجود عظيم، لأنه إحنا كل الوجودات الأخرى هي قابلة لأن توجد أو لا توجد، أما هو فلا يعقل أن لا يكون موجودا. إحنا أمام اكتشاف حقيقة هي أعظم ما يمكن أن يكتشفه العقل البشري. إذن إحنا اكتشفنا هذا أنه موجود، هذا واحد. اثنين، من هذه الظواهر التي رصدتموها، هل أن هذا الذي أوجد عنده قدرة أو عاجز؟ هو أوجد هذا الكون الفسيح، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني هو في توسع. عندنا بعض المعلومات تتحدث عن هذه، معلومات علمية معاصرة تتحدث عن أن الكون في حالة توسع تمدد. البعض يقول تمدد، بعض يقول توسع، أن يكبر الكون. زين، هذا الكون هل يعقل أن يكون هذا الوجود الذي أوجده، هذا الموجود الذي أوجده هو عاجز؟ مستحيل. شلون عاجز وأوجد؟ فلابد أن يكون قادرا، بل لابد أن يكون قديرا، مو بس قادر. ثم هو من قدر أن يوجد هذا الكون، هو يقدر أن يوجد مثل، صحيح لولا؟ ويقدر أن يوجد أمثاله. أنت إذا قدرت أن تحرك إيدك حركة واحدة، أنا راح أكتشف منها أنه أنت تقدر تحرك إيدك حركات كثيرة، صحيح؟ لأن هي الحركة الواحدة مو تكشف عن قدرة فقط على هذه الحركة، تكشف عن قدرة فعليها وعلى نظائرها. فإذا إيش راح يصير؟ راح يصير قدير على كل شيء قدير، صحيح؟ إذن احنا ضمننا القدرة. كلما تأملنا في موجوداته عرفنا قدرته. زين، هو قادر، لكن عندنا بعض الأشياء بيها طاقة، لكن هي من تأثر بشكل غير منتظم، صحيح؟ طاقة كهربائية تخليها تسوي تماس مع شيء، فبيها شحنة كبيرة، لكن شنو؟ سوى حريق أصلا، ما راح تسوي شيء منظم، صحيح؟ أما إذا سوت شيء منظم يعني ماذا؟ يعني أنه يوجد علم، صحيح؟ لاحظوا إحنا ماذا نحن ماذا نكتشف الآن؟ ماذا نعرف؟ نعرف أن لهذا الكون ولنا نحن كجزء من هذا الكون، الكون العظيم الفسيح الذي لم نكتشفه بعد، لم نكتشف كل أبعاده، لم نكتشف آفاقه في السماء، ولم نكتشف أجزاءه الدقيقة لحد الآن، مثل ما أشار بعض الأخوة قال دقائق الأشياء إحنا لحد الآن ما اكتشفناها بشكل كامل، فأصغر الأشياء ما اكتشفناها، وأكبر الأشياء أيضا بعدنا ما اكتشف، فما اكتشفنا إلا شيئا منه، لكن هو ذا يكفينا ليعلمنا بأننا لنا بأن لنا خالقا، هذا الخالق موجود غني عن غيره، قدير عليم، صحيح زين، عليم وقدير، هو عنده اختيار لولا هو مجبور. قد البعض بجهلة شي يفسر الكون، يقول هذا الكون حصل بسبب علة، هذه العلة هي أثرت مثل ما تأثر المغناطيس مثلا يجذب الحديد بدون أن يكون الاختيار. زين هذا ينسجم هذا التفسير وهذا الاحتمال، احنا ما كنا نطرح كل الاحتمالات لكن بربكم هذا الاحتمال هل ينسجم مع هذا الدقة والإتقان؟ هل ينسجم مع هذا النمو التدريجي في الأشياء؟ هل ينسجم مع أن الإنسان اللي هو يتشكل مجموعة خلايا، هذه الخلايا ليش دائما هي تنتظم بشكل محدد ومتشابه؟ تصوروا إذا يريد يصير الآن أنت عندك شيء يحصل بشكل عشوائي وبيتشكل بأشكال مختلفة، ربما تكون يداه في رأسه، ليش تكون على كتفه؟ ربما تكون يداه من بطنه، ربما تكون أسنانه في مكان عينه، ربما تكون عينه في قفاه مو في وجهه، ممكن يوم ما ممكن، كل هذا ممكن، بس احنا اعتدنا على هذا الانتظام. إذا كنتم في يوم ما جمع فرعون الناس ودع السحرة لكي يتحدوا موسى، ثم رأيتم المشهد بأم عينكم ولاحظتم كيف أن موسى ألقى عصاه فإذا هي ثعبان، أي قشعريرة ستجتاح بدنكم وأي خشوع سيأخذكم لله سبحانه وتعالى وأنتم تشهدون عصا موسى تتحول إلى حية تسعى؟ صحيح حصلت معجزة تهزنا، زين بربكم أي حية تسعى؟ تجدون أي حية من هذه الحيات التي تسعى في الأرض هي كيف وجدت؟ هي خرجت من بيض، صحيح؟ زين العصا تشبه الحية أكثر مما البيضة تشبه الحية، فهي الحية خروجها من بيضة أيضا دال على عظمة الله، مثل ما العصا حينما صارت حية، صحيح؟ بس ذيك ما معتادة، هذه معتادة. زين إذا اعتدنا على شيء هو نفس الاعتياد عليه وتكرره بانتظام هو آية أخرى لربنا سبحانه وتعالى. فلهذا عندما تجد العقلاء من الناس خاشعين لله تأخذ عظمة الله بمجامع قلوبهم لا تعجب، إنما تعجب من أولئك اللاهية قلوبهم الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا، هؤلاء هم الذين يبعثون على العجب، لأن هنا كل آية كل معلومة هي يمكن أن تقودك بخط يشدك نحو الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم الذي هو هذا الكتاب الهدى دائما من تفتح آياته تفتح تقرأ كلماته تشوف هو يحثك على التفكر في آيات الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب, ومن آياته كذا, ومن آياته إلى آخره. ودائما قدم لنا كثير من الظواهر الكونية ودعانا إلى التأمل فيها ابتداء من أنفسنا ثم كل الأمور الأخرى. عندما دعانا إلى التأمل فيها, لأن هذا التأمل هو سيساعدنا بشكل كبير على أن نكتشف الحقيقة العظمى وهي حقيقة الله سبحانه وتعالى. أما أولئك الذين ينشغلون بالجزئيات والمخلوقات الصغيرة هذه التي تحصل, أولئك نسوا الحقيقة العظمى, انشغلوا بماذا؟ بالأثر ونسوا المؤثر, مع أن المؤثر هو العظيم. بعض الناس مسحورون بالتقدم العلمي, مسحورون بالنتائج العلمية المعاصرة التي لم يعرف الإنسان لها سابقة في تاريخه. المفروض ماذا؟ أن يكونوا منشغلين تماما, قلوبهم متعلقة بمن؟ بخالق هذه الأشياء, خالق هذه الأشياء. زين, جميل في ليالي شهر رمضان أن نقرأ شيئا من تلك الأدعية: الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده. الفاشي يعني المنتشر في الخلق أمره وحمده. هذا الحمد الذي تعبر عنه الأشياء, الحمد ماذا يعني؟ هو مدح العظيم تقريبا, هذا هو معنى. هذا المدح والحمد الذي تعبر به الأشياء بوجودها عن الله عز وجل وصفاته وكماله وعظمته, هذا ربما يكون أبلغ من مدح المادحين وأصدق من كلام الصادقين أنفسهم. لماذا؟ لأن هو بوجوده مباشرة, مو هو يحكي شيئا, هو بوجوده مباشرة يحكي لنا عظمة الله سبحانه وتعالى ويعبر عن عظمة الله. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده, الظاهر بالكرم مجده, الباسط بالجود يده, إلى آخره. إذن احنا امام اكتشاف عظيم. بعض الناس يكتشف ثم يعرض, يكتشف حقيقة ثم يعرض عنها, يخليها معلومة كأنه في سلة المعلومات, لا أعبر بتعبير آخر مختلف, معلومة في سلة المعلومات ولا يتعامل معها كحقيقة, يأخذها على محمل الجد. أما الإنسان الواعي العاقل الناضج من يكتشف حقيقة مهمة جدا بعد ما يقدر يعرض عنها, لابد أن يحسب لها حسابها, خصوصا هو عندما جاء ليبحث هو كان من ما يدفعه إلى البحث هو أنه يخشى من بعض الأضرار ويطلب بعض المكاسب والمنافع, ويبحث من منطلقات نبله عن ماذا؟ عن من يشكره على ما عنده من نعم. إذا كان وراءها منعم لابد أنه يشكر المنعم, صحيح؟ هذا الإنسان الذي هو انطلق ليبحث من هذه الدوافع هو بشكل طبيعي سيبدأ يتساءل, هذا الرب العظيم هل يريد مني شيئا؟ هل نصب لي حجة يبين لي من خلالها ماذا يريد وماذا لا يريد؟ أو أنه خلقني وتركني هملا؟ هذا السؤال مهم. هل أن لطفه بي وقف عند حد إيجاده لي وإيجاده لهذا الكون وما سخر لي في هذا الكون؟ أو أن لطفه وعنايته وتدبيره ورحمته بقيت تواصلني لترسم لي الطريق كيف أتحرك في هذا الكون؟ هذا سؤال مهم أحتاج أن أبحث عنه. طبعا هذا السؤال نبحث عنه ونتقدم إلى الأمام، لكن دوما كلنا بحاجة، وهذه هي تربية القرآن الكريم، كلنا بحاجة دوما أن نربي في أنفسنا هذا المنطق، منطق التدبر والتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، لأن هذه نسبة الإيمان، نسبة الإيمان هي قابلة لأن تزيد وتنقص. في اللحظة التي أكتشف فيها شيئا هذا بالتأكيد يعطيني شحنة زائدة من الإيمان بالله عز وجل، فإذا اكتشفت وراءه شيء سيعطيني شحنة إضافية وهكذا. إذن أنا لدي فرصة أن أعمق إيماني، وأساس الإيمان ما هو؟ هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. جذر الأول للإيمان ما هو؟ هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذن نحن وصلنا إلى حقيقة، هذه الحقيقة هي الحقيقة العظمى، اكتشفنا فيها منشأ وجود هذا الكون، عرفنا بعض صفاته وإن لم نكن لنصل إلى كل صفاته بشكل كامل، لكن عرفنا بعض صفات هذا الخالق من خلال آياته وعلاماته التي دلت عليه، والآن صرنا بصدد أن نبحث عن طبيعة علاقتنا وماذا يريده الله منا وما هو المنهج الذي يمكن أن يكفل لنا السعادة، إذا كان هناك منهج أصلا يوجد أو لا يوجد. إحنا الآن نريد نستبق النتائج، لأن إحنا في طور مراجعة قلنا لأسس الإيمان، لقد نبحث عن هذا الموضوع الراجعة، لكن أؤكد على ما قلت، ونحن نراجع ونحن نتوصل إلى حقائق أخرى، دوما لابد أن نعرف أن المنبع الأساسي للإيمان هو الارتباط بالله سبحانه وتعالى، هذا هو الأساس، هذا هو الجذر، هذا هو المعين الذي كلما ازداد وقوى وتأكد وتأصل في النفس وتعددت مناشئة هو هذا سيساعدنا بشكل كبير على أن نعرف كثير من الحقائق. الإنسان في بعض الأحيان يكتشف شيئا جميلا فينجذب إليه، في بعض الأحيان يكتشف محسنا فيحبه، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. في بعض الأحيان يكتشف عظيما فيخشع قلبه عنده، ونحن نكتشف هذه الحقيقة. من الطبيعي جدا أن تجتاح قلوبنا موجة حب لهذا الكامل، لهذا القدير، لهذا العليم الذي خلق كل هذا الجمال في هذا الكون وكل هذا الإتقان في هذا الكون. فإن لم يحصل ذلك يعني يوجد مشكلة نحتاج أن نعالجها، لأن بعض الناس المسحورين بالفن إذا وجدوا لوحة جميلة حتى لو لم يعرفوا راسمها بالتفصيل هم سيحبون راس الرسام، صحيح؟ ليش؟ لأن هذا جميل. إذا ظفروا بمقطوعة شعر مؤثرة سيحبون الشاعر، لماذا؟ حتى لو لم يعرفوا الشاعر منه يبدأون يسألون عنه، يحاولون معرفته، صحيح؟ نحن اليوم بل من قبل ومن بعد ظفرنا بالموجد لكل ما يوجد في هذا الكون من جمال، فإذا كانت هي لوحة أو مقطوعة أو مشهد جميل أو حديقة غناء هي يمكن أن تسحر قلوبنا، قلوبنا صغيرة بسهولة تتأثر، يمكن أن تسحر قلوبنا وتجعلنا نحب من أوجدها. فهناك أسباب لحب الله تكفي الثقلين فيما نشهد ونعاين بأم أعيننا أو نسمع بآذاننا أو نبصر بعقولنا، مو تكفي لكي تملأ قلبا صغيرا بحب الموجد، لا، هواي أكثر من هذا، لأن إحنا أمور بسيطة في بعض الأحيان تأثر بينا. الإنسان كم يحب والديه، إذا عرف أن خالقا قد خلق له والديه ووضع في قلوبهم الرحمة ووهبهما ما يبران به ولدهما، فكل هذا الحب للوالدين سيكون مضاعفا لله سبحانه وتعالى. إذا أهدى له صديقه هدية تهادوا تحابوا، فهذه الهدية تجذب القلب، فإذا عرف أن كل ما عنده هو هدايا الله لديه، هدايا الله لديه، كم سيحب الله. عندنا خزين هائل. وين المشكلة؟ في بعض الأحيان إحنا ما ملتفتين، عندنا غفلة، ولا بس الإنسان يفتح عينه هو يجد نفسه بشكل طبيعي سينجذب، يحب الله عز وجل، يحب الله كما لا يحب شيئا، كما لا يحب أحدا مثله، كما لا يحب شيئا مثله. وفي نفس الوقت هي مو بس علاقة حب مع الله، علاقة خشوع وخضوع أمام المحبوب سبحانه وتعالى. من عظمة إنسان بعض الأحيان يقرأ كما بعض الأعزاء ذكروا بعض المعلومات عن الأجرام السماوية، يصير عنده حالة رهبة أمام الكون الفسيح. فإذا عرف أن خالقا لهذا الكون قد خلقه وخلقه بإتقان، فوين راح تصير الرهبة الحقيقية؟ وإياي فارهبون، وين راح يصير الخشوع الحقيقي؟ لله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت إذا عرف أن هذا الخالق هو بيده مفاتيح كل شيء، لأن هو أوجد كل شيء، فوين يصير تعلق؟ بعض الناس يتعلق مع أشخاص رجاء منه، رجاء منه، توقع الخير منه، هذا معنى الرجاء، توقع الخير من شخص. إذا وجد أن هذا الإنسان عنده إمكانات هائلة وهذا ممكن أن يعطي، لأن هو أعطى، هو يوزع أصلا عطاياه، فمن راح يتعلق الرجاء بالله؟ وإذا وجد أن هذا الخالق بيده مقاليد كل شيء، فإذا غضب ربما يعاقب كما لا يعاقب أحد أحدا. ويعلم بأنه مستغني عن أن يعاقب بلا سبب. ليش؟ لأنه إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. صحيح؟ ليش واحد يظلم؟ لابد هو عنده ضعف اللي يظلم عادة، فإذا هو غني ما يحتاج أن يظلم. لكن شو يصير عنده؟ يصير عنده خوف إن ربما هو يتصرف بشكل مخالف لإرادة هذا الخالق، فوين راح يكون؟ راح يكون مصيره في خطر عظيم. فإذا شوف القلوب من تكتشف حقيقة، مرة تكتشفها كحقيقة في الذهن فقط، ومرة تكتشفها كحقيقة تتعامل معها كموجود. الله ليست حقيقة في بطون الكتب، الله ليست حقيقة في بطن القرآن الكريم، كلمة في القرآن مكتوبة، الله هو الوجود الحقيقي، هو الذي ينبغي إذا عرفنا أنه موجود حقا، موجود حقا حقا، هو الذي ينبغي أن يأخذ بمجامع قلوبنا في كل الجوانب، حبا له، خشية منه، رجاء له، خوفا منه، كل شيء. القلوب وين راح تتعلق؟ بالله. إذا ما صار هذا الأمر يعني هناك مشكلة، ولا احنا نقيس الأمور على نظائرها البسيطة اللي أقل منها بكثير، نشوف أنه لا، إحنا بشكل طبيعي رح ننجذب. زين، إذن لماذا؟ أهم سبب هو الغفلة، أهم طبعا الغفلة هذا السبب.
قدم كبير. الحمد لله الذي هدانا ومكن قد يدول الأمان طار. الحمد لله رب العالمين وحال سليحاً بوآله طيبين. دان الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.